أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
أهلاً وسهلاً بالصباحيين والمسائيين من أصدقاء الجميلين، مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة، وجهة الإثراء الممتع. أتمنى فعلاً أنكم قاعدين تستمتعون وقاعدين تستفيدون زي ما قاعدة أنا أستفيد معكم بكل هذه، يعني بكل الغوص في هذه المفاهيم والدخول فيها والتحدث عنها. وفعلياً يعني ولا أقول كشيء تنظيري أو كشيء يعني كيف أقول، شيء تشجيعي لكم، لا فعليا أنا قاعدة أتعلم معكم هنا. وأعتقد أني كتبتها قبل كم يوم في تغريدة أنه سبحان الله بعد كل يعني أحد المفاهيم اللي أتكلم عنها، بعد كل حلقة أجد نفسي يعني في موقف صعب جدا أو مواقف صعبة جدا في إطار هذا المفهوم. يعني تخيلوا النصائح اللي أقولها لكم ألاقيني أنه أنا صعب علي أني أنفذها، أو مثلا أحاول أطلع فيها بهذه النصائح، أحاول أطلع فيها قدر الإمكان فأواجه مشكلة من نفس المفهوم. لكن طبعا الحمد لله يعني يكون بعد وقت، بعد صراع مع هذه النصائح اللي أقولها، وأحيانا تطلع أشياء جديدة أنا أكتشفها في نفسي أو تصلح لي أنا. وهذا اللي دائما أقوله، أن الشخص ترى طبيب نفسه، والشخص يعرف نفسه أكثر من أي أحد. المهم أنه ما يستسلم، يقوم يواجه الموقف هذا، يواجه الشيء اللي قاعد يحدث له أيا كان يعني، ويطلب المساعدة، يعني يسمع من عقول حكيمة من حوالينه، وحيجد حلول أخرى، حلول كثيرة. فالفكرة اللي بقولها أنه مهما وصلنا من علم، مهما وصلنا من يعني مهما وصلنا من معرفة، الحياة بتظل تصادمنا، الحياة بتظل تحمل لنا مفاجآت كثيرة احنا مو مستعدين لها، مواقف، أشخاص، مشاعر. فبالتالي يجب علينا أننا نكون مستعدين يعني نفسيا، يجب علينا يكون لدينا مناعة نفسية. ففي حلقات هذه وفي كنبة السبت أتمنى فعليا أننا نبني سوى مناعة نفسية سوية، مو فقط نمسك المفهوم ونحله وخلاص. ويعني خلاص هذا المفهوم كذا بيحل. ودائما أصلا أقول أنه ما في شيء اسمه ABC في الأمور النفسية والفلسفية، بس بشكل عام هنا في كنبة السبت بالذات ما أبغى أننا بس نمسك المفهوم ونحله بهذه يعني الإجابات أو النصائح اللي قلتها، لا، أيضا نبني مع بعض مناعة نفسية. يعني كثير من النصائح كانت أنه ازرعوا في نفسكم حب الذات، اشتغلوا على نفسكم في البحث عن هويتكم، في البحث عن ما تحبون. هذه الأشياء تخلق لك مناعة نفسية لمواجهة مفاهيم أنا لسه ما طرحتها في الكنبة، ولسه يمكن ما واجهناها وبنواجهها بكرة. هذه الحلول مو فقط للمفاهيم اللي ذكرتها، يعني مو فقط المتعلقين يسوون هذا الشيء، ولا فقط اللي عندهم شيء بيتخلون عنه أو يودهم يتخلون عنه في حلقة التخلي لازم يمشون مع هذه النصائح، ولا فقط الأشخاص اللي ضايع اتزان وضايعين في الحياة أو لمثقلتهم الأهداف في حلقة ثقل الأهداف هم اللي يستخدمون هذه النصائح. أنا أحاول قدر الإمكان أن كل الإرشادات والنصائح اللي أقولها أنا أكون سويتها بنفسي وأسويها لنفسي، حتى لو أنا ما قاعد يعني قاعد أمر بهذه العرقلات اللي حكيتها في الحلقات الماضية. فباختصار كنبة السبت لنا جميعا، للي قاعد يمر بهذه الأمور الصعبة، وأيضا للأشخاص اللي ماشي الحمد لله حياتهم تمام. كل النصائح والإرشادات أقولها لنفسي قبل لكم هي لخلق مناعة نفسية كبيرة، حتى نجابه هذه الحياة بصورة جميلة وبصورة قوية وبصورة رائعة، حتى نستطيع أننا نعيش في هذه الحياة ويعني نقدر نواجه ظروفها، ونستطيع أثناء مواجهة الظروف هذه أن نسعد ونحيا بسلام بإذن الله. فمن هذا المنطلق بقول أن حلقة اليوم عن شعور لا يمكن يعني لا يمكن الفرار منه، شعور لا مفر منه، اللي هو الحب. الحب شعور يجب ولازم ومضطرين وأيضا أحيانا غصب إننا نعيشه. لما أقول الحب أتكلم عن الحب بشكل عام، لكن يعني بما أني رأيت كثير من الأسئلة وكثير في يعني في الرسائل تويتر أو في أي مكان آخر أجد أسئلة كثير عن العلاقات العاطفية بشكل خاص، فاليوم يعني حنغوص في الحب في العلاقات العاطفية أكثر. لكن بشكل عام ببدأ كذا كمقدمة للموضوع، إنه ليش طب إحنا نبغى نتكلم عن الحب، وليش الحب أقول إنه شعور غصب واضطراري و إلى آخره، إنه من نلد وإحنا في يعني تحت والديننا في بيت بين أسرتنا بين أهالينا يعني مع والديننا وأخواننا، نجد أننا كل ما نطلب منهم هو الحب، وكل ما عليهم أن يقدموا لنا هو الحب. والحب له صور كثيرة: اهتمام، رعاية، مشاركة، احتواء، مواساة، وقفات. كل هذه صور الحب، صور الحب كبيرة وكثيرة ومتعمقة يعني وعميقة أقصد. فبالتالي يعني إحنا ما حنشرح إيش هو الحب بالضبط ومن مين إحنا لازم نأخذه، وهذا الشيء يعني أعتقد أنه فطري، وجميعنا نعرف أنه جميعنا نعرف ونعلم متأكدين ومتيقنين أن الحب لازم الوالدين يقدمون لأطفالهم، صح ولا لا؟ وأنه لازم الأخوان يقدمون الحب لأخوانهم، لكن ليس بالضرورة هذا الشيء حصل في كل البيوت. يعني للأسف، إما لظروف، لنفترض أنه شخص يتيم، أو شخص مثلا حتى ولد بدون وجود يعني ولد وكان في دار أيتام مثلا، مو شرط أنه فقط متوفى أحد من والديه يعني، فما وجد أصلا عنده أسرة. لنفترض أنه لا والله شخص عنده أسرة متكاملة لكنها لم تقدم له الحب لسبب من الأسباب، مثلا مشاكل عائلية، ظروف، مثلا عائلة للأسف وهذا موجود، إحنا ما نبغى نكون مثاليين، عائلة يعني والدين مربين غير ناجحين بالكامل، يعني في إهمال، في يمكن تعنيف حتى. ففي صور كثيرة للظروف في هذه الحياة تجعلنا نقول أنه مو كلنا تلقينا الحب اللي لازم يتلقنونه الأطفال في سن صغيرة أو في منذ ولادتهم. لكن زي ما دائما أقول وأكررها، وأنا قلتها في الحلقة السابقة، لا يجب علينا أن نكون ضحايا تربيتنا وضحايا طفولتنا. إحنا نقدر أننا نعيد ترتيب أنفسنا، نقدر ننظف كل شيء حصل لنا، نقدر نعيد خلق مفاهيم بداخلنا. فنبدأ بسم الله بمفهوم الحب، الشعور الذي لا مفر منه. الحب يعني لو الواحد يجي الآن بنتكلم عن الحب العاطفي، الحب في العلاقات العاطفية من سن الشباب وصاعد، يعني أكثر شيء يتكلم فيه العالم في كل الدول وفي كل الثقافات، في الميديا، في الأفلام، في الميوزك، في الأغاني، في كل مكان تلقون لازم كلمة الحب هذه موجودة، لازم الحديث عن الحب. وتجدون أنه الحب فيه يعني في حديثه فيه يعني شيء يعني اهتمام كبير، حتى في جانب يعني حتى لو شخص وجد حبيبه أو شخص متزوج من سنين طويلة تلقاه يعني يرى الحديث عن الحب فيه اهتمام عالي جدا. ليه كل هذا الاهتمام الكبير تجاه الحب؟ هو شيء سعيد أكيد، شيء ممتع، شيء مريح، لكن في أشياء كثيرة ممتعة وجميلة وسعيدة. الأكل لذيذ وجميل ورائع، الأهداف اللي إحنا نسعى لها، الملاهي حلوة، القضاء الوقت مع الأصدقاء شيء حلو جميل، بس ليش الحب الذات يعني فيه هذا الاهتمام الكبير؟ وأنا أسأل هنا، أتساءل، أنا مو قاعدة أنقد، أنا أتساءل، لأنه أنا معكم زي كل أحد آخر، في اهتمام كبير تجاه مفهوم الحب. بحثت كثير عن الموضوع، يعني ما وجدت كلام علمي أكيد عن أهمية الحب في دواخلنا. اللي يعرفوا أنه في دواخلنا هرمونات سعادة، وفي هرمون يفرز مع الحب، وأيضا من هرمونات السعادة قد يفرز مع حتى رغبتك في الأكل اللي يسمونه كومفي فود، ماكدونالدز، وهذه الأمور قد يفرز أيضا. عندنا دوبامين، عندنا سيروتونين وإندورفين، هذه كل الهرمونات اللي لما تفرز يشعر فيها الواحد بالسعادة، قد يشعر فيها في الملاهي، قد يشعر فيها بعد الجيم، قد يشعر فيها مع وجبة مفضلة من أي مطعم في هذا النوع من الأكل، يعني اللي يسمونها الكومفي فود، الأكل المريح اللي هو زي الوجبات السريعة. فقد تفرز هذه الهرمونات في كل مكان، لكن بالذات مع الحب يشعر الشخص أنه هذا الشعور أنا ما أقدر أحسه مع أي شيء آخر، ويكون بسبب ارتفاع الدوبامين بشكل عالي اللي هو هرمون السعادة. وعلى فكرة الدوبامين هو هرمون يفرز حتى مع أخذ المخدرات. أنا عارفة فجأة كذا فجأة جبت المخدرات فجأة، بس أنا أعني أنه المدمنين على المخدرات، كلمة الإدمان يدمنونها بسبب هذا الهرمون اللي يفرز بصورة عالية جدا، ويشعر الواحد أنه منتشي جدا، ويشعر بسعادة عالية، ويفقد حتى يعني نقول البرسيبشن بصيرته تجاه اللي حوالينه، فيدمن على هذه المادة بسبب هذا الهرمون. في الحب وجد العلماء أنه فعليا يفرز هذا الهرمون بنفس الصورة تقريبا بنفس الصورة، فبالتالي نقدر احنا نقول انه في اشخاص قد يدمنون الشخص الاخر، يدمنون الطرف الاخر. طب انا ليش قاعد اتكلم كل هذا الكلام؟ ليش قاعد اقول انه يعني اول شيء ان الحب بزيادة مفهوم منتشر بشكل كبير، والحديث عنه يعني له اهتمام كبير جدا من حوالينا، وانه ترى ممكن احنا ندمنه، وانه شيء عظيم. ابغى ابين لكم اهمية حديثنا اليوم عن الحب، ابغى ابين لكم اهمية يعني اخذنا الموضوع بطريقة موضوعية. أعرف أن الحب مشاعر وجميل، بس أنا هنا اليوم مو جاية أتغزل في الحب وأعطيكم أشعار الحب، هذا خليته للشعراء الجميلين اللي إحنا لا غنى لنا عنهم. يعني بنتغنى بالأغاني، بنتغنى بهذه الأمور، بنتغنى بالأشعار وبننبسط. الحديث عن الحب ممتع، بس أنا أعطيت كل هذه المقدمة عشان ما تقولون أوه حتى الحب خلته شيء منطقي، خلته شيء موضوعي. أنا بعطيكم حقيقة أنه لا، هو فعلا مشاعر وأشياء ما تقدر ممكنها تشرح بطريقة منطقية بالكامل. والدليل أنه العلم لسه ما وصل لتعريف معين له، مع أن العلم قاعد يحاول، العلم في الدراسات في أبحاث علماء النفس وبالذات الأخصائيين النفسيين صاروا يسوون دراسات في موضوع الحب، ويسوون دراسات بين الأزواج ومقارنات عشان يصلون إلى شيء علمي، أو إلى نقدر نقول إلى نظريات يستطيع الإنسان الاستناد عليها فيحب بطريقة صحيحة. بس ممكن أصحاب الحب الآن والشعراء ويقولون أوه خلاص كل شيء خليته بالمنطق، كل شيء خليته بالعلم، عادي في أشياء إحنا بس نحسها، في أشياء إحنا بس نستمتع فيها روحيا. أنا معه، لكن إذا كان بيكون الشيء الروحاني والسعيد اللي كان يفترض أنه يسعدنا ويريحنا ويخلي حياتنا سعيدة بيودي حياتنا إلى جحيم وتعب ومشقة، لا. أنا هنا أبغى أسوي prevention، أبغى أسوي وقاية من هذا النوع من الحب، أبغى أسوي وقاية بالعلم هذا، بالعلوم اللي وصلت لنا. إحنا في عام 2021 إيه وليه ما نمسك الأشياء الروحانية والحلوة والجميلة هذه، ونشوف كيف إحنا نقدر نساعد أنفسنا بالدخول والغوص فيها والسعادة فيها بدون أن نؤذي أنفسنا. لما أقول كذا هذا لا يعني أنه أنا يعني أقول أو أنكر وجود العاطفة اللي تغيبنا. لما كتبت مرة يعني وأنا بدخل سريع في طبعا هذه كلها زي ما قلت أنها مقدمة حتى نستوعب سوية أن الآن أنا بتكلم عن كيف نقي أنفسنا من الحب اللي ممكن أنه يؤذينا، أو ممكن لا سمح الله الحب اللي ممكن ينهي علاقتنا مع الطرف الآخر. وإحنا شايفين قديش يعني العلاقات يعني قاعدة يعني نقدر نقول كمية الطلاق أو عدد المطلقين في الآونة الأخيرة كبير جداً. لو نيجي للأسباب، في أسباب كثيرة يعني في يعني أسباب مجتمعية، أسباب ثقافية في اختيار الأزواج أو في اختيار زيجة هذه وكذا، لكن أيضا بسبب مفاهيم مغلوطة هنا نبغى ندخل فيها. طبعا أنا في الحلقات الماضية تكلمت عن التعلق والتخلي، تكلمت كثير يعني كثيرا كأني نوعا ما كأني شيء ضد الحب، يعني لأني أنا كنت أجيب المفاهيم المغلوطة، فبالتأكيد أني بتكلم سلبيا عن أو بشكل سلبي عن الحب. لكن الحب جميل، الحب رائع، الحب فعليا في دراسات كثيرة أثبت أنه يساعدك على بناء صحتك، أو يساعدك على تقوية مناعتك النفسية والصحية. فعليا أثبت في دراسات كثيرة أنه يطول من عمرك وجود شريك معك محب وداعم وسعيد، ويعني على قولتهم الهابي مارج أو ستيبل هابي مارج اللي هي الزيجة السعيدة المستقرة، قد تطيل في عمرك. أيضا قد تزيد من مرونتك في الحياة ومواجهتك للظروف. يعني تخيلوا حتى في دراسات أخرى كثيرة كان فيه من الكونكلوجن أو فيه من الـ يعني من الفائدة من والخروج من الاستدي هذه أو الدراسة هذه، كان أنه العلاج من الأمراض كانت بسبب وجود محبين من حوالين هذول الأشخاص المرضى. يعني تخيلوا حتى في العلاج من الأمراض، أمراض كبيرة، أمراض عضال، يعني قد يكون بسبب الحب فقط، وأنا أقولها كحقيقة علمية. فالحب، والحب زي ما قلت بكل صور، واهتمام، دعم، مشاركة، سعادة، كل هذه الأمور قد تساعدك أنك تعيش الحياة بأفضل صورة. فأنا أشجع على الحب بكل أشكاله وأنواعه، أشجع أنه يكون حب لا ينتهي. وهذا ما هذا يعني هذا اللي أبغى أوصل له، أنه إذا أنت بتحب، حب من أجل البقاء مع هذا الطرف الآخر إلى نهاية عمرك. أنت لما تحب، حب من أجل نفسك قبل من أجل الآخر، من أجل صحتك، من أجل حياتك، ومن أجل بقائك لفترة أطول في هذه الحياة. استمتع، استمتع، وتأكد، تأكد إنك ما تأذي نفسك في هذا الحب. فكيف نتأكد؟ إذا أنا قاعد أقول هو شعور لا مفر منه، كلمة إنه الحب إحنا نقع فيه، والوقوع في الحب يقولون كذا، يقولونها fall in love، الوقوع في الحب. كيف نتأكد إذا إحنا نعرف إن الحب دائما في مأساة، دائما في حزن، دائما في أذى، دائما؟ هل معقولة يا فنان طب إحنا نقدر إن نحب بدون أذى، بدون مأساة؟ أنا ما أقدر أقول إنه هذا الشيء أكيد. الحب بالذات يعني أكثر شيء يعني يدخل في دواخلنا، أكثر شيء يخلينا إحنا ندخل في دواخلنا، أكثر شيء يطلع فينا أشياء إحنا ما كنا نتوقع أنها فينا. وباعتقادي لأنه الإنسان في الحب يكون جدا شفاف، يكون حساس جدا، مهما كانت قوة شخصيته، مهما كانت أفكاره، مهما كانت مكانته الاجتماعية العلمية والعملية، في الحب تجد أنه ضعيف جدا. ولما أقول ضعيف هذا لا يعني عكس القوة، لا، ضعيف أنه متقبل أو هش تجاه أي نقد من الطرف الآخر، هش ومتخوف من أي يعني من أي جرح من الطرف الآخر. وقد يكون جرحه من الطرف الآخر، من شريكه العاطفي، قد يكون جرحه أضعاف الأضعاف لو جاء من صديق متعود عليه وقاعد معاه على طول وكل يوم يطقطقون على بعض. فليه هذه الشفافية الكاملة؟ قد تكون لصالحنا. الحب أرى أنه أكثر شيء ممكن أنه يطورك في هذه الحياة، إذا أنت أخذته بهذه الموضوعية، ما أخذتها فقط أنها مشاعر مخدرة ومشاعر يعني تأخذك يعني تهربك من واقعك المؤلم من هذه الأمور، ولا تأخذه فقط أنه فقط لإشباع رغبات معينة عندك. تأخذه بهذه الموضوعية، تأخذ أنه سند، تأخذ أنه شيء يساعدك في هذه الحياة، تأخذ أنه أيضا يطورك، وتأخذ أيضا أنه يدعمك ويساعدك، لأنه في هذه الحياة، أنه مثلا الزواج سنة الحياة، لأنه فعليا هي يعني بكلنا بحاجة إحنا لناس تدعمنا، بحاجة لشريك يوقف جنبنا يسندنا في هذه الحياة الطويلة. مو كل أحد باقي له عائلته، مو كل أحد باقي له أصدقائه، لكن الشريك دائما ما يكون بجانبك، دائما ما يفترض أنه يكون معك في هذا الطريق. فاليوم أنا أبغى أتكلم عن صورة الحب الحقيقية اللي يجب أننا إحنا نتأكد أن إحنا فيها. إذا إحنا كنا في علاقة لا تشبهها، نروح نسمع حلقة التخلي ونتأكد. طبعا إذا إحنا كنا في علاقة متعبة ومدري، نروح نسمع حلقة التعلق، نتأكد أننا إحنا مو في صورة سيئة للحب، أسوأ صورة للحب، لأن الحب حرام، الحب أجمل من كذا بكثير. حلقة اليوم قاعدة أتكلم فيها عشان بس أبين لكم أنه موضوع التعلق والتخلي اللي تكلمت عنه وطلعت صور الحب المتعبة اللي أنتم فيها، ترى فيه منظور آخر للحب، فيه منظور جميل ورائع للحب. زي ما قلت، إيوة، في ستيبل هابي مارج، في زواجات مستقرة وسعيدة، لكن أرجع لسؤالي، هل ممكن أننا إحنا ما نتأذى ولا نتعور فيها؟ لا، عادي ممكن، لكن في العلاقات الصحية والجميلة والرائعة يكون أذانا فيه تطوير لنا، لأن الطرف الآخر لا يعنينا شخصيا، لا يؤذينا شخصيا، يعني لا، ما يشخصن الأمور معانا، هي الفكرة أنه تطوير لذواتنا. لما يعطيني صفة سلبية فيه أو أنا أعطيه صفة سلبية فيه لأنه أنا انزعجت، لكن أيضا أنا يزعجني أن الشخص اللي أنا معجبة في شخصيته أنه فيه هذه الصفة، فبالتالي هو يطور صفاته وأنا أطور صفاتي، كذا إحنا نضجنا سويا. فالحب ينضجنا، الحب يكبرنا. الحب ليس فقط، يعني طبعا الفلاسفة لما جو يتكلمون عن الحب من 1800 يعني ومن قبلها حتى، أكيد الفلاسفة موجودين من زمان، لكن من يعني كل الفلاسفة اللي قرأت يعني فلسفتهم في الحب، كل واحد له فلسفته الخاصة، لكن هذا لا يعني أن إحنا لازم نمشي فيها، ولا يعني أنكم اليوم أنتم تصدقون بكل كلمة أقولها. كل واحد يمشي مع فلسفته الخاصة تجاه الحب، لكن يتأكد أنها فلسفة صحية لا تؤذيه. فالفلاسفة القدماء منهم من قال أن أصل الحب هو يعني على قولتهم خدعة الطبيعة حتى ننجب أطفال، يعني عشان فعليا نقدر نتصل جسديا، فبالتالي نجيب أطفال ونكمل يعني نكمل أن نجيب أوادم في هذه الحياة، نكمل البشرية يعني. وفي بعضهم قال أنها هي يعني أسطورة، أننا إحنا أصلا كنا شخصين وبعدين مدري مين قسمنا إلى النصف، فصار النصف الآخر موجود في هذه الأرض، فإحنا من الذي يصير عندنا شعور البحث عن الطرف الآخر أو البحث عن النصف الآخر، وهذا لما يقولون you complete me، أنت تكملني ولا أنت نصفي الآخر. وهذا يعني أنا بالنسبة لي هذه الفلسفة بالذات أنا ما أحبها، أنا أرى أن الإنسان كامل بذاته، هو يجد الشخص الآخر من أجل أن يسعد ويزيد سعادة، يزيد حياة، يزيد انتعاش، يسند ويساعد ويدعم، لكن ما يكمل بشيء، أبدا ما يكمل بشيء. قد تكون كلمات رومانسية ومبتذلة لكنها في حقيقتها غير صحيحة بالكامل، واللي يصدق بها يجب أن يراجع نفسه ويدرس نفسه أنه هو لازم يكون كامل بذاته حتى لا يصل في علاقته إلى التعلق. لما حكيت ذاك اليوم، لأن الشخص إذا شعر أنه هو عنده شيء ناقص، جزء كامل ناقص، ويبغى هذا النقص يكمله بطرف آخر، بيتشبث بالآخر بطريقة مؤذية وسامة، وحيكون متعلق، حتكون علاقة تعلق غير محببة، لا تصل للسعادة أبدا. طبعا هذا بس ردي لأحد الفلاسفة، لكن مو بالضرورة أنه يكون يعني ردي صحيح. على العموم فلاسفة آخرين قالوا أنه هي فقط لإشباع الرغبات الجنسية مثلا، فلاسفة آخرين قالوا أن الحب أو رغبة يعني مطاردتنا للحب أنه هو عبارة عن يعني رغبة بالشعور بالسعادة القصوى والانتشاء اللي ما ممكن أحد يلقاه في مكان آخر. فكل فيلسوف شاف يعني منظوره برؤيته الخاصة، شاف أن الحب له عدة طرق. فهذا البودكاست فلسفي أنا يعني، فمن حقي أعتقد أني أضع فلسفتي الخاصة في الحب. أنه أيضا صراحة يعني من كثرة مناقشاتي، وأيضا كثير ناس مثلا يستشيروني في علاقاتهم العاطفية في زواجاتهم، وأيضا أنا بما أني مهتمة لهذا الأمر أشوف دكاترة كثير مختصين في يعني استشاريين المارتل ثيربي، هذا اللي هو علاج الأزواج والجلسات السلوكية للأزواج، فأقرأ كثير في هذا الأمر وأقرأ في هذه الدراسات كثير، فرأيت أنه فعليا الحب هو شيء عظيم وشيء جميل يعني لأمور كثيرة. إيه نعم، لإشباع الرغبات الجنسية، لأنها رغبات فسيولوجية موجودة زيها زي الأكل زي الطعام، وهذه من حق الواحد طبعا بالحلال نجي نقول. أيضا لإنجاب أطفال في هذه الأرض ولإكمال يعني أنك تكمل البشرية، صحيح، وأيضا لإشباع رغبات سيكولوجية داخلنا، يعني أنا مثلا أشعر أني كامل مكتمل لكني أحتاج دعم، أحتاج تعزيز، أحتاج مدح. أنا بداخلي طفل داخلي، كلنا نؤمن أن بداخلنا طفل صغير داخلنا، حتى ما أقدر أقول أنه عمره 10 سنوات ولا 11 سنة، عمره يمكن 3-4 سنوات، بحاجة للتعزيز الدائم. ودائما إحنا في علم النفس نقول أنه لازم أنت تشبع طفلك الداخلي بفعل أشياء يفعلها الأطفال. يعني مثلا أنت كبير ناضج خلاص، لكن لا تكون جاد جدا، اضحك كثير عشان طفلك الداخلي يشبع، اضحك ضحك استيري واستمتع وانبسط، روح ملاهي حتى لو انت كبير جدا، شوف كرتون بين فترة وفترة، شوف افلام كرتون، لون، ارسم، ارقص، هذه الامور تشبع طفلك الداخلي وتسعده. فمو دائما احنا عندنا وقت لفعل هذه الامور، وايضا حتى لو فعلناها ما تشبعنا بالكامل. فبالتالي في الحب يشبع هذا الطفل الداخلي، لما يجي التعزيز، يجي الغزل، يجي الدعم، تجي المداراة والاهتمام. كل هذه الأمور تشبع طفلنا الداخلي، فتشعرنا فعلا إننا فعلا كاملين. إحنا من أول إحنا كاملين، يعني بشخصياتنا، بهوايات اللي عندنا، بهوياتنا، لكن الطفل الداخلي يحتاج دائما إلى هذه المداراة والتعزيز. فبالتالي في الحب يس ممكن إنه يعطينا أو يشبعنا من الناحية السيكولوجية، من الناحية النفسية. فكل هذه الأمور تجعلنا نؤمن إن الحب موجود، والحب يعني لا مفر منه، وكلنا نحتاجه، وكلنا بإذن الله يعني نرزق فيه، سواء إحنا أوردي ملتزمين في علاقة أو إحنا لسه ما دخلنا في علاقة. لأنه في علاقات، في أزواج لكن ما بينهم الحب، فإيش الفائدة؟ فاليوم إحنا نبغى نتكلم إنه الحب فعليا يعني أهميته ووجوده في حياتنا من أجلنا، من أجل ذواتنا، من أجل أرواحنا، من أجل أنفسنا، فهو يجب أن يكون إضافة طيبة في حياتنا وليس عذاب وألم. لأنه هذا الحقيقي اللي صاير ومنتشر، إنه العذاب، إنه الحب يعني على طول الحب عذاب، الحب ألم، الحب جرح. وأنا ما ألوم أحيانا هذه الأفكار، لأن الميديا غذتنا، الإعلام غذانا بهذه الفكرة، الإعلام غذانا بفكرة إنه الحب دائما يتبعه خيانة، الحب دائما يتبعه جرح. وأنا يعني برضو ما ألوم الإعلام، لأنه الفيلم لازم يكون فيه عقدة ومشكلة في الفيلم. لما أنت تشوف الفيلم لازم يكون فيه عقدة ومشكلة، لازم تحصل مشكلة، بعدين إحنا نشوف المشكلة ونتعذب مع البطل أو البطلة، بعدين 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 ممكن تكون في نهاية سعيدة، ممكن تكون لا، من باب الإثارة الأكثر، يعني يكون الفيلم أعظم وأفضل. يعني لما يكون في نهاية مفتوحة ولا نهاية مرة درامية بزيادة، هذه فايدة الدراما، أنها تخلق يعني دراما. لكن إننا نرسخ هذه المفاهيم ونضع في رؤوسنا صورة الحب، هذه المصيبة. هذا اللي ما ودنا يكون، يعني ما ودنا يكون أو يصير أثناء نمونا ونضوجنا في يعني في سير حياتنا. لأن إحنا بنكمل نسمع أغاني، نسمع أفلام، نشوف حتى تجارب غيرنا. وحتى لما أقول تجارب غيرنا، دائما غيرنا من أصدقاء وزملاء، وهذا لما بيحكون ترى ما بيقولون دائما الأشياء الطيبة، مو عشان يخبون وفكرة إنه أنا معي أحد يعايني ومن هالكلام، لا مو شرط بس هذا الكلام، بس مو يعني لما الواحد يكون سعيد مو شرط إنه دائما يتكلم في سعادته هذه أو يبحر فيها، لكن إذا صارت له مشكلة بطبيعة الحال على طول بيشكي فيها، هذه طبيعة الإنسان. فإحنا مع كل ما نسمع وكل ما نشوف قاعد نرسخ مفاهيم الحب متعبة ومغلوطة، وهذا اللي إحنا لازم نصلحه، إن الحب عذاب وإن الحب جرح، وإنه طبيعي طبيعي يا فنان الحب بيألمنا، طبيعي الحب كله كذا أصلا، الحب لا 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 ايوه بيكون في اختلاف وجهات نظر، بيكون في عادي زيك زي صديقك، زي تعاملك مع صديقك وتعاملك مع اهلك، شد ويعني ايش اسم الثاني، الكلمه الثانيه يعني زي المد والجزر بالضبط، عادي في شيء يروح في شيء يجي، واتزان، ونصل مرحله اتزان زي ما قلتها، وفي مرحله رماديه احنا لازم نكون فيها، اللي هي ان احنا نكون في شيء وسطي، مو لازم احنا نكون مره هاي ولا احنا مره نكون في أسوأ اوضاعنا، عادي اننا نكون في وضع مرتاحين فيه فقط. وهنا من هذا المنطلق ابغى اقول انه عشان كذا مفهوم الحب يجب ان يدرس الواحد في نفسه، يجب ان يدرك. وانا كلامي اليوم ما حيكون عباره عن عقده ثم اخر شيء اعطيكم حلول، الحلول ضمن كلامي فاسمعوه زين. الحب لما انت تجي تدخل في علاقة أو أنت تتمنى أنك تكون في علاقة، يجب فعليا أنك تفهم أنت إيش تبغى من الحب. زي ما قلت لكم الفلاسفة لما جوا يعبرون إيش حاجة الإنسان للحب، كل واحد قال منظوره الخاص، كل واحد قال منظوره الخاص. لكن أنت إيش تبغى من الحب؟ تأكد أنت إيش تبغى قبل لا تدخل، حتى تحذر، حتى تتأكد أنك ما قاعد تدخل نفسك في علاقة بتأذي نفسك فيها. فمثلا أنت شعرت أنه إيوة أنا أبغى الحب عشان يكملني، عشان أنا أشعر بنقص، أشعر بفراغ، أشعر بالوحدة. إذا شعرت كذا انتبه، لا تدخل، انتظر قليلا، كمل نفسك، اعرف ليش أنت قاعد تشعر بالفراغ، عالج هذا الفراغ، لأنك حتى لو دخلت في العلاقة حتلوث صورة الحب عندك، حتتألم، حتنجرح، لأنك داخل بحاجة. أنت داخل بحاجة، داخل هذه العلاقة حتى تكمل هذا الفراغ، والشخص الآخر ترى مو فاضي لك 24 ساعة يكون ممتلئ بك. يعني فعليا هذه حقيقة، أنا عارف أني أقولها لكم، لكن هذا الصح وهذا الصحي. الشخص الآخر هو ما هو موجود لك على طول 24 ساعة في اليوم، وهو ترى عنده حياته وعنده مشاعره وعنده مزاجاته وعنده التزاماته. يجي شخص يقول لا بس الطرف الآخر يجب أن أكون أنا أولويته، لا مو شرط بالكامل، أنت من أولوياته، بس مو لازم أنك أنت تكون نمبر ون. لازم تحط هذا الشيء في راسك. افترض أنه عنده أم مريضة، تحتاج وقت، تحتاج الأم، تحتاج وقت، تحتاج شيء. هو طبيعي أنه مثلا بيعطي الأم أو بتعطي الأم طاقتها شوية، حتحتاج أنها ما تكون معك 24 ساعة، أو يحتاج أنه ما يكون معك 24 ساعة. أنت من أولوياته، أنت من أولوياته، لكن مو شرط أنك نمبر ون. هذا الأمر لو دخل في هذه العلاقة شخص يشعر بالفراغ حينهار حيتعب، لكن لو دخل شخص ناضج لا يشعر بالفراغ ولا يشعر بالوحدة، مع وجوده مع نفسه، مع وجوده مع أصحابه، مع وجوده في حياته، حيتفهم، حيراعي شريكه، حيعطي شريكه الوقت، وحينبسط ويمتن بالوقت اللي شريكه يعطيه، حتى لو كانت أقل من الوقت اللي يعطيه أمه أو أمها. فهمت الصورة؟ الصورة أنه الشخص لما يدخل في علاقة أو يريد، يعني يبغى أنه يدخل في علاقة وهو عنده مفهوم مغلوط، حاجته للحب مغلوطة، حيتدمر، حيتعب. فقبل تدخل علاقة تأكد إيش مفهومك، إيش رغبتك في الحب. زي ما قلت، فراغ، عبي هذا الفراغ قبل لا تدخل في العلاقة، قبل لا تدخل في الحب. تأكد من مفهومك هذا. إذا أنت شعرت أنك تبغى الحب هذا أو تبغى العلاقة عشان أنت مو قادر تنجز في حياتك ماديا علميا عمليا، وتبغى الشخص الآخر يطلعك، تأكد أنك غلط. أنت لازم تسعى بنفسك، الشخص الثاني يد مساعدة، لكن مو هو اللي ينتشلك، مو هو اللي يوديك إلى النجاح، مو هو اللي يمسك بيدك بزيادة ويرفعك ويطلعك من اكتئابك ويطلعك من تقاعسك ويطلعك من هذا. لا لا لا، الدخول بالاعتمادية الكاملة هذا غير صحيح. فإلى الآن ها مفهومين طلعوا غلط. ممكن أن الناس يعني تكون عندهم قبل الدخول في الحب. أيضا الأمر الآخر قبل لا تدخل في الحب، تأكد أن ما عندك المفاهيم السلبية عن الحب من الإعلام، من الميديا. تدخل وأنت عارف أنك تتأذى في يوم، تدخل وأنت عارف أن الحب هذا بيألمك، أن هذا الحب هذا بيحزنك، أنه عادي طبيعي. الحب أصلا هو مليان دراما، طبيعي أني أنا أحزن فيه، طبيعي أني أنا أنهار فيه. هذه الأفكار حتجذب فعلا علاقة متعبة ومرهقة لك، وحتخلي نظرتك أنت لكل الأمور هذه النظرة السوداوية. حتى الشريك حيلاحظ هذا الشيء، لا يعني في اللاوعي، حيدرك طاقتك، حيلاحظها، حيحس انك انت متوقع من هذا الحب العنا والشقا. فبالتالي حتعيش مفهوم مغلوط للحب، وحيتلوث مفهوم الحب عندك. طبعا ارجع اقول مفاهيمنا تجاه الحب، اذا الفلاسفه كل واحد صار عنده شيء، فكيف احنا عندنا مفاهيمنا الخاصه اللي تشربناها من مجتمعاتنا، من تربيتنا، من حياتنا، من الأشياء اللي شاهدناها. نلاحظ مثلا طفلة كانت تحب مثلا تحب كرتون سالي سالي الحزين، حزينة البنت سالي وضعيفة شخصية شوية، ويتنمر عليها مدري مين، وتتنمر عليها أنسة منشن، أعتقد أن اسمها أنسة منشن، يعني كرتون كئيب مثلا، تمام. وطفلة أخرى لا تحب قرية التوت. طبعا أنا ترى قاعدة أتكلم عن كراتين يعني بداية التسعينات، فاعذروني اللي يسمعوني من الثمانينات. عموما فتحب الكراتين المبهجة المفرحة. فحتى هذه يعني حتى الشخصية منذ الصغر وانحيازها تجاه نوع معين من الأفكار ومن المشاعر اللي تجيها من الكراتين تؤثر على نظرة الحب عندها، تؤثر. فبالتالي لما تكبر هذه الطفلة أو يكبر هذا الطفل اللي كان يحب سالي، ممكن أن يكون نظرته للحب حزينة أصلا. تلقاه بعدين يبدأ يتابع مسلسلات، وأنا أعرف شخصيا أشخاص كثير كذا بدأوا يطالعون مسلسلات وأفلام حزينة جدا، يميلون إلى الدراما الحزينة. أنا كيفكم ذوقكم. ما أقول أنه لا تطلعون هذه الأشياء عشان ما يتغذى عقولكم، لا، إحنا لما نكبر إحنا نقدر أننا يعني نسيطر على اللاوعي حقنا بالعقل الواعي حقنا، نقدر نرتب سلوكياتنا بتغيير أفكارنا. اللي أعني أنه هذول اللي طالعوا المسلسلات والأفلام ممكن يبدأ يصير عندهم منظور للحب حزين جداً، فعندهم مثلا أن الحب إيه هو أذى ألم، الحب هو انتظار، الحب هو بكاء على الأطلال. ففعلا هذا اللي يحدث لهم في علاقاتهم. فتأكد أنك تعدل من مفهومك. إذا أنت فعلا رأيت أنك هذا النوع، حاول تغير نوع أفلامك، حاول تغير نوع الميوزيك اللي تسمعها. لا تسمع موسيقى الحزن البكبكة حقت شعرائنا، عاد يعني هم يتفننون، يعني احنا العرب بالذات اغانينا بزيادة تحصلون انها فيها حزن، غدر، حزن، بعد، مدري ايه، يعني ما نلقى اغاني فرح مبهجة، رغم ان الفرح مبهج مؤخرا صار فيه الحمد لله كلمات جميلة، وهذا المطلوب من شعرائنا انه يبدؤون يكتبون يعطونا الوجه الجميل للحب. والأذى اكيد انه اكثر دراما إنك تكتب عنه، لكن أيضا الحب الجميل أيضا مبهج ممكن أن نكتب عنه. فإذا أنت رأيت أنك أنت تشوف أنك أنت والله فنان، أنا من هذا النوع، أنا طالع مسلسلات وأغاني حزينة على طول، أنا هذه طريقتي أصلا، مو شرط أنك توقف تماما مشاهدة الأشياء، بس أنت يعني روض سلوكياتك اللي هو في عقلك الواعي بتغيير أفكارك عن هذه الأفلام. يعني أدرك هذا الأمر إن المسلسلات هذه ترى مسلسلات ودراما، هم لا يجب أنهم يضعون كل هذه الدراما. لما تسمع قصة صديقك الحزينة في علاقته العاطفية، كل هذه تجربته الخاصة، هذه شخصيته وشخصيتها، ولعلهم ما هم منسجمين، ما له علاقة أنه هو غلط أو هي غلط. يعني فأنت ضع يعني خل تفكيرك وسلوكياتك واعية جدا حتى تصد عقلك اللاواعي من تشرب هذه الأمور ومن أنه يتجسدها في جواتك. يعني خلك يقظ، خل عقلك الواعي وسلوكياتك وأفكارك يقظة تجاه ما تسمع، تجاه ما ترى. وهذه أقدر أقول لكم أنها ترى يعني قوة الإنسان، أنه مهما كان اللاواعي يتشرب، ترى أنت عندك عقل واعي يعني يصد الشيء اللي ما يبغى يسمعه ويمسك الشيء اللي يبغى يسمعه. من هنا أقدر أقول إنه إحنا لازم نتأكد من مفهوم الحب، لازم نتأكد مفهوم الحب عندنا قبل لا ندخل، وإيش احتياجي. هي سؤالين أنت تسأل نفسك فيها. الحب جميل، الحب رائع، الحب انتشاء، الحب حيسعدك، حيطورك، حيسندك، حيدعمك. أنا قلت يدعمك لأنه يعني يدعسك، للأسف يعني واضح إن العقل اللاواعي شغال. لا بس فعليا يعني يدعمك على الأخير، حيساعدك. لكن الفكرة أنك أنت تغير من أفكارك وتغير من طريقة تفكيرك تجاه الحب، حيساعدك في دخول علاقة صحية، حيساعدك في وصول إلى زيجة مستقرة سعيدة. وأنا هذا الكلام أقوله للمتزوجين والغير متزوجين، إنه حتى المتزوجين قد يكون عندهم أفكار سلبية تجاه الحب وعندهم معتقدات سلبية تجاه الحب، أو مش بس معتقدات سلبية، معتقدات مغلوطة. زي ما قلت إنه حاجته تجاه الحب ليه يصير عنده أجوبة مغلوطة، يجب أنه يصلحها. فإيش طيب، إيش يفنى المعتقدات الصحيحة اللي يجب أن تكون عند الشخص تجاه الحب أو تجاه العلاقة القادمة اللي بيدخلها أو في علاقته الحالية؟ المعتقدات الحقيقية والرائعة والجميلة في الحب أنه يجب أن تتأكد أنك أولا يجب أن تكون كامل بنفسك، يجب أن يكون تعرف أنت مين. وهذا دائما توقع أني الآن طفشتكم فيها في الحلقة السادسة الآن أو إحنا السابعة ما أدري، وأنا أقول لكم هالكلمة، لكن زي ما قلت لكم هذه نصيحة عامة وكبيرة. بس فعلا لما أنت تكون تعرف نفسك، لما أنت تكون تعرف إيش تحب، لما أنت تعرف إيش تبغى إيش ما تبغى، هذه الشخصية لما تكون عندك الطرف الآخر يحترمك، حيكون في العلاقة فيها احترام. الأمر الآخر، يجب أن تعلم أنك أنت تستحق أنك يكون معك شخص يسعدك، شخص يونسك، لكن في نفس الوقت يجب أن تكون سعيد بحد ذاتك، لأنه الطرف الآخر لما بيشوفك أنت سعيد وتقدر تسعد نفسك بنفسك، حيجتهد عشان هو يكون سبب في سعادتك. كذا أنت الآن ضمنت شيئين في علاقتك القادمة، احترام وسعادة، إيش أكثر من كذا؟ وش أفضل من كذا؟ بعدها أشياء كثيرة أخرى، أشياء كثيرة أخرى يجب عليك أنك أنت تبحث في نفسك وترتب نفسك، وحتنعكس في علاقتك. إذا أنت وجدت نفسك، وإذا أنت عرفت كيف تسعد نفسك بهواياتك بأشيائك اللي عندك، وإذا شعرت باستحقاق أنك أنت الطرف الآخر بتسعدني وبتعطيني السعادة، كل هذه الأمور حتخليك يعني فعلا الشخص الآخر يحاول أنه يسعدك، يحاول أنه وأيضا حيحترمك. الأمر الآخر، لما تطالع بالعلاقة، لما أنت تكون مكتمل وعندك هواياتك وعندك أشيائك وتسعى في حياتك، وأنت عارف أن أنت مؤمن بالحب، مؤمن بقوته، مؤمن بجماليته وأنت تبغاه، لكن في نفس الوقت أنت عارف أن أيضا جواتك يحتاج حب، فتغذي طفلك الداخلي أنت بنفسك، وتغذي الحب بجواتك أنك تحب نفسك، فتعطي من نفسك، تعطي نفسك الوقت، تعطي نفسك من وقتك، وتعطي نفسك من جهدك. يعني زي ما قلت أنك مثلا لما يصير شيء يحزنك تقعد مع نفسك بقلم ورقة وتفرغ، تطلب المساعدة وتفرغ هذا الشيء ما تكبته، تهتم بمشاعرك ونفسيتك، تروح البحر تمشي فيه شوية تغير جو، تروح الحديقة شوية تنفس عن غضبك، لما تهتم وتلتفت لنفسك. زي ما قلت دائما أن الالتفات لنفسك هي الالتفات الوحيدة اللي ما تكسر رقبتك. لما تلتفت لنفسك وتعطيها هذه المشاعر وتعطيها هذه الأمور، بتستوعب وقتها إن الشخص الآخر ما هو مسؤول 100% عن سعادتك. هو حيضفي في حياتك الشيء الجميل، حيضفي في حياتك أشياء رائعة ومشاعر جميلة، لكنه هو ما هو مسؤول بالكامل عن نفسك. لأنك أنت رأيت نفسك لما جتك المشاعر السلبية، كنت أنت مسؤول عن نفسك وطلعت نفسك من هذا الشعور. لما بتدرك هذا الأمر قبل لا تدخل في علاقة، وحتى زي ما قلت أنت في علاقة الآن، لما بتدرك هذا الأمر حتخف الديماندينج والمطالبات في العلاقة، حيخف الضغط على الطرف الآخر، لأنك أنت تعرف كيف تعالج مشاعرك، وأنت متأكد أن الآخر ما هو مسؤول 100% أنه دائما يطلعك من مشاعرك السلبية. هو حيحاول، حيشتغل، لأنه هذا الحب، الحب عطاء، لكن هو ما هو دائما مسؤول. وأقول هذا الكلمة لأنه أغلب العلاقات اللي تتحول إلى علاقات مسمومة تكون بسبب الأوفر ديماندينج، المطالب الكثيرة، إنه أنا زعلان، أنا عندي ظروف، ليش أنت مو معي؟ ليش؟ وبزيادة يكون صح هذا الشخص بيحاول إنه يكون معك، لكن افترض حتى الآخر عنده ظروف، ليش قاعد تشعر الآخر بهذا التأنيب العالي إنه هو مثلا ما كان معك في اليوم الفلاني لما أنت كنت تبكي أو لما أنت كنت منهار، هو ما كان معك رغم أنه أعطاك لستة التبريرات، أنت لازلت زعلان ولازلت منهار وترى أنه شريك غير صحي وخلاص وأنا أبغى أتخلى وهذه علاقة سامة، هذه علاقة ما قاعد يعطيني فيها شيء، وسرعة التخلي تصير ولا سرعة الطلاق تصير، لأنه والله هذا الشخص ما قاعد يعطيني الراحة لما أنا أكون تعبان، لما أنا أكون زعلان. لا، طب أنت مسؤول برضو عن نفسك، طلع نفسك. أنا ما أقول أدخلوا في علاقة واعتمدوا على نفسكم كليا والطرف الآخر ما له دور، لا بالعكس، العلاقات العاطفية هذا جماليتها أصلاً، إن فيها كمية عطاء أعلى من العلاقات الأخرى، لأن لازم يكون فيها اهتمام، هذه أول شيء في بقاء العلاقات. لكن أيضاً لازم يكون فيها تفاهم، والتفاهم يكون لما أنت تدرك أنك أنت أيضاً مسؤول عن مشاعرك وأنت تقدر تطلع نفسك منها. إذا طلعت نفسك منها، إذا أنت ريحت الطرف الآخر، حتى لو تكون تطلع نفسك منها 50-60% وتنتظر الآخر يجي وفي وقت صح وفي وقت مناسب ويساعدك في الخروج بال30% هذه أو ال40%، بأنه يضفي سعادة أو يضفي إنصات أكثر أو يضفي حميمية فيريحك. الفكرة اللي أنا بوصلها أن كل ما اشتغلتم على أنفسكم، كل ما وصلتم لعلاقة صحية أفضل، كل ما اشتغلتم على أنفسكم أصلاً بتعرفونها أكثر، فبالتالي بتجدون علاقة يكون الشخص فيها يشارككم الحياة أكثر من أنه يعطيكم حتى يغذيكم وحتى يريحكم وحتى يسعد. لا لا لا، أنت مو بحاجة لهذا الشيء، أنت بحاجة لشخص يسعدك، يشاركك، يهتم فيك، يرعاك. وهذه الأمور لما تكون موجودة وأنت شخص مكتمل بذاتك، حتكون العلاقة صحية ومريحة ومليانة أمان. وهذه اللي دائما الأشخاص اللي يجون يستشيرون أنه في علاقتهم يعني مرة متذبذبة وتعبانين فيها، يكونون يفقدون هذا الشيء، يفقدون الأمان والراحة، في حب، في أيام عندهم والحب عميق، بس بعدين بوف تحت، بعدين فوق، بعدين تحت بزيادة بصورة كبيرة، فبالتالي يصير في insecurity، يصير في عدم أمان، فيفقدون الأمان والراحة. طبعا أنا عارفة أني طولت في الحديث، لكن الحديث عن الحب والحلول فيه يعني متشعب جدا وذو شجون، لكن حبيت أني أنا يعني زي ما أقول أتعمق وأتفصل في كل الأشياء اللي قلتها سابقا، وقلت لكم عن الدراسات الكثيرة، لكن الآن أبغى لأنه شايف أن الوقت طول، يعني ما شاء الله قعدنا نحكي 45 دقيقة، فخلوني أقول لكم على الدراسة هذه الجميلة لما شفتها، دراسة علمية من باحث علمي في علم النفس، يعني هو أخصائي نفسي أمريكي اسمه جون غوتمان، سوى لوف لاب اللي هو مختبر الحب، مختبر رائع جدا تمام. لما يعني أعتقد أن هذه الدراسة هي اللي ألهمتني للحديث عن الحب بهذه الصورة، لأنه إحنا نبغى نسوي بريفينشن، نبغى نسوي وقاية من الحب التوكسيك، الحب السيء اللي إحنا نشوفه اللي الناس تمارسه أو الإعلام يظهره لنا، إلى أننا نعيش حب صحي ورائع ونؤمن بوجوده يكون، وهذا الشيء يكون بالعمل على أنفسنا، بالعمل على أنفسنا. فأنا دائما كان عندي هذا الإيمان كفلسفة، لكن لما شفت هذه الدراسة الكبيرة لجون غوتمان، طبعا جون غوتمان في أمريكا في سوى لوف لاب اللي هو مختبر الحب هو وزوجته، ولمدة 20 سنة سوى دراسة مطولة لـ40,000 couple 40,000 ثنائي تمام. والدراسة هذه كانت أنه يمشي معاهم في خلال 20 سنة، وكان يأخذ أنه كل كبل، كل يعني زوجين، طبعا كان منهم الزوجين كان منهم ميدل ايج متوسط العمر، وفي كبار وفي صغار، وفي توهم متزوجين وفي لسه ما تزوجوا، فكانت هذه العلاقات كلهم يعني الـ40,000 هذه كان يعني في أوقات مختلفة في خلال 20 سنة كان يشوفهم. فإيش كانت يعني إيش كان يدرس في حالاتهم؟ كان يقعد معهم قاعدة مطولة ويتكلم معهم، وفي هذا الأثناء كان يشوف، يعني تخيلوا يشوف صحتهم النفسية، يشوف علاماتهم الحيوية، ويشوف تعابير وجههم، يدرس كل هذه الأمور، تعابير الوجه كان يصورها طبعا ريكورد، يصور المقابلة كاملة ويتكلم. الأسئلة كانت أنه متى أول مرة تقابلتهم، كيف تقابلتهم، وفي أسئلة مستفزة شوية أنه طب إيش يزعجك فيها، إيش تزعجك فيك، هذا الكلام. فالمقابلة يعني مقابلة بين زوجين يسأل فيها عن كل شيء من بداية علاقتهم إلى يومهم هذا، فتلقون فيه مشاعر كذا أبز أند داونز يعني فوق وتحت. فهو كان يصور كل شيء ويدرس كل التعابير، كل الالتفاتات، كل لغة الجسد، وأيضا يدرس نبضات القلب والتنفس، يعني تخيلوا حتى نسبة الأكسجين، يعني هم يعني كلهم بأسلاك، يعني تربطين بأسلاك. وبعد ما يخلص المقابلة يوريهم الفيديو حقهم، يوريهم المقابلة كاملة ويدرس تعابير وجههم، يشوف نظرتهم تجاه أنفسهم، يشوف البرسبشن حقهم، يشوف بصيرتهم تجاه علاقتهم. فبكذا درس سلوكهم، ودرس يعني نقدر نقول علاماتهم الحيوية، يعني تفاعل جسدهم وسلوكهم وتفاعلهم النفسي، درس كل هذه الأشياء خلال 20 سنة. فهو كان يبغى يشوف the science of love، يبغى يشوف إنه هل الحب يستطيع أن يكون علم، هل يستطيع أن يكون نظرية. فهو وجد نظرية، هذه كانت الconclusion حقته، كانت خاتمته رائعة جدا، ونتيجته، نتيجة بحثه رائعة جدا، إنه قال إنه لاحظنا طبعا إيه يعني الأهم والأهم، إنه الدراسة في النهاية نسبة البريدكشن حقه، نسبة التوقع حقه للطلاق نجحت بنسبة 90%. يعني تخيلوا إنه هو بعد ما خلص يعني كان يدرسهم قاعد يقول فلان هذول احتمالية الطلاق حقهم 90%، هذول احتمالية الطلاق 98%، هذا احتمال الطلاق. يعني من دراسته لحالتهم والجلوس معهم وكل هذه الأمور وكل الداتا هذه اللي قاعد يطلعها، حطوا توقعات مين اللي بينفصل، وفعلا نجحت توقعاتهم بنسبة 90%، وهذه نسبة كبيرة جدا. فهذا معناه أنه في ساينس، في علم للحب. أنا أقدر أقول أنك أنت يعني طبعا مو أنا بس قصدي كذا في يعني بالدراسة يقدر إنه يقول إنه أنت بتقعدون مع بعض ولا أنتم ما بتقدرون تقعدون مع بعض. فمعناه في أشياء ABC نقدر إن إحنا نسويها حتى نتغذى بحب صحي أو بزيجة سعيدة وصحية. هو طلع بنتيجة رائعة كذا لما قال إنه قدر إنه يتوقع، يعني يقدر يتوقع الطلاق، بالتالي يقدر يعرف إيش الأشياء اللي ودت إلى طلاق، وتكلم عنها مطولا. لكن أنا أعتقد إنه أغلب الكلام ممكن قلته في الحلقة فما بكرره، لكن باختصار وجد مثلث كذا، هرم الهرم له ثلاث زوايا، أنت تحتاج ثلاث أشياء حتى يعني تصل إلى هذه العلاقة الناجحة والمستقرة والصحية. تحتاج الكوميتمنت، تحتاج الالتزام، وتحتاج الكام اللي هو الهدوء، وتحتاج التراست الثقة. بتقول فلان طب هذا ما هو كلام جديد، يعني الثقة والالتزام والهدوء مثلا، يعني أكيد أنها أشياء عوامل مهمة. لا لا، أنا أقدر أقول لك أن الثلاثة هذه فقط تقدر أنها تجعل العلاقة مستقرة وسعيدة وناجحة. لما أقول كام معناك أنك تكون شخص هادئ فعليا. يقول العالم هذا لما كنا نقعد مع الأشخاص الهادئين، يقول يمكن تشوف أنهم مملين، لكن هم اللي بيقوا إلى آخر المشوار. لما أقول هادئ مو شرط أنك تكون هادئ ممل، لا، لما تكون هادئ أنك تكون شخص ما أنت عصبي، ما أنت منفعل، ما أنت مستعجل. هذه كلها أشياء أنت تشتغل عليها في شخصيتك. إذا نرجع نقول أن الشغل على ذاتك قد يجعل أنك وصلت إلى نصف الهرم، خلصت نصف الطريق لإيجاد علاقة رائعة وصحية ومستقرة. كون شخص هادئ، كون شخص متزن. هنا أنا أقول لكم أقدر أسوق لحلقة الاتزان وأقول لكم اسمعوا حلقة الاتزان. فلما تكون متزن، لما تكون هادئ، هذه تصل بك إلى علاقة مستقرة لاحقا بإذن الله. وقالوا يعني لما لاحظوا أنه طب الهدوء إيش ممكن يسوي لك؟ طبعا الهدوء بيخليك تسمع أكثر، تنصت أكثر، ما تستعجل في يعني في القفز إلى، خلينا نقول اللي طريقة التفكير المغلوطة، أن الواحد يقفز إلى استنتاجات. مثلا واحد شريكك قال كلمة تقوم أنت تنجز إلى أفكار يعني غريبة، أنه أنت يمكن ما تحبني، يمكن تقصدك كذا، يمكن أنت عشان فلان. فالكامنس أو الهدوء حيخليك فعليا تسمع، تنصت، تتفهم، حيحط لك كل الصفات المهمة. فالهدوء كشيء كبير، أنت خلص نص الطريق. عندنا الكوميتمنت. الكوميتمنت اللي هو الالتزام، أنت تقدر من قبل لا تدخل في العلاقة وأنت في أثناء العلاقة مارسوا مع أهلك، مارسوا مع أصدقائك. إيش هو الالتزام أصلا؟ هل فقط أنك أنت ما تخون؟ الالتزام هو في حقيقته أنك أنت تقدر وتعظم الشخص اللي معك مهما أخطأ. فمثلا أنتم الآن في خصام كبير مع والدتك، أو في خصام كبير مع صديقك، أنت في رأسك، داخل رأسك ما يجيك شعور على طول أنه أنا بتخلى عن هذا الإنسان. خلاص أمك راحت عليك، هذه أمك. الله يحفظ أمهاتنا حبايبنا. وصديقتك يعني أو صديقك، صديقتك أو صديقك، يعني هذول تشعر أنهم أصدقائك. خلاص يعني لا مفر، يعني خلاص هذول أصدقائك. في شعور اللي أنك تحس أنك خلاص أنا هذول هم حقيني، يعني انتهى، بس أنا متهاوش معهم. هذا الشعور يجب أن يكون معك في علاقاتك. في كل علاقة أنت تكون فيها أو في الزيجة اللي أنت فيها، اشعر ذاتك إنه هذا الإنسان هو آخر إنسان في حياتك، آخر شريك في حياتك. لما تدخل في علاقة أدخل بنية إنه هذه آخر علاقة في حياتك اللي حتظل معك للأبد. هذا الشعور بالكوميتمنت والتشيرشينج والتقدير الطرف الآخر، إنه حتى في عز الهواش تقول هذه رحلتي معه، ما تقول هذا سيء، هذا خلاص أنا أبغى أمشي. لأنه أنا أقول لكم في حلقة التخلي، أنا انصدمت أنه في ناس كثير قاعد تيجي تقولي مثلا أنه أنا مثلا متهاوشة، تقولي عن مشكلتها، بعدين تقول أنه أنا يعني أبغى أتخلى. فأنا أقول انتبهوا، اسمعوا الحلقة مرة ثانية زين. أنا أقول لكم ادرسوا الموضوع. إذا كانت العلاقة متعبة، مرهقة نفسيا وجسديا، وصلتك لمرحلة أنت لم تعد تذوق الحياة ولم عد هذا، تخلى. وأصلا حتى عشان تشتغل لنفسك وتدخل في علاقة ثانية أصح وأجمل. لكن من أكبر الأغلاط في الدخول في العلاقات إنك تشعر إن في غيره. إيه نعم، مبدأ الوفرة لازم يكون عندك إذا الشخص الآخر كان مؤذي وكان سيء، وسألت واستشرت وفعلا وكان إنسان يهدك ويتعبك، وكان يعني يستنزف طاقتك، وكان يجب عليك أن يكون عندك مبدأ الوفرة عشان تقدر أصلا تتخلى، تقول أنه لا، في ربي بيعوضني. وهذا يعني حتى أنه دائما إحنا نقول اللهم عوضنا خير، لأن إحنا مؤمنين أن الله بيعطينا أفضل ما يمكن. لكن بينما أنت في علاقتك وقاعد ترتبها، وقاعدين لسه أنتوا بداية علاقتكم ولا حتى في نص علاقتكم، بس فيها أشياء كثير جميلة ورائعة، يجب عليك أن هذه الفكرة ما تروح من رأسك. حتى لما تصير أكبر هوشة، تأكد أن هذه الفكرة ما تطرع على بالك، أنه لا مع السلامة، بيقعد يسوي لي كذا مع السلامة. لا يجب أن يكون عندك هذا الشيء. الشعور الكوميتمنت هو شعور قبل أن يكون فعل. ما هو مسألة بس أنك مدخون، كوميتمنت، شعور أنه هذا الشخص حتى لو زعلني هذه رحلتي معه، يلا نشوف كيف نرضى، يلا نشوف كيف نصل إلى حلول متوسطة أو حلول وسط تجعل من علاقتنا أفضل. كذا أنت خلصت نص الهرم. الشيء الأخير اللي هي trust، اللي هي الثقة. طبعا الثقة هذا مفهوم يجب علينا أن يكون بيننا، بين أصدقائنا، بين أهلنا. ثقة مو فقط أنه برضو أرجع أقول إن إحنا دائما الالتزام والثقة على طول نحطها مع الخيانات، أنه أثق فيه أكون ملتزمة معه أو أشعر بالالتزام، أنه هذه معناها أنه أنا ما أخون الطرف الآخر. خيانة مثلا جنسية، لا، ما هو كذا. الالتزام والثقة هي مشاعر قبل أن تكون فعل. فالثقة تثق أن هذا الشخص بيعطيك اللي أنت تحتاجه، تثق أن هذا الشخص بيساعدك لما أنت تبغاه، تثق أن هذا الشخص هو بيوده أنه يشيل الدنيا ويعطيك إياها، لكن هو إمكانياته ما قدرت، ظروفه ما قدرت. فهذه الثقة تجي في المواقف، لما أنت تكلم الطرف الآخر عشان أنت منهار ولا تعبان والطرف الآخر ما رد، وشغل انشغل انشغل بعدين كلمك بعدين مثلا. ولا وأنا أقول لكم يعني هذه المشاكل ثانوية جدا، في أكبر، لكن أنا يعني أبين لكم مفهوم الثقة وين يكون في أبسط الأشياء. فإيش يجي في إيش يجي في 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 بال هذا الشخص اللي رغب بالمساعدة؟ يجي يقول هذاك مو مهتم، هذاك أصلا مقصر، أصلا هذاك، وعلى طول يقفز إلى استنتاجات هذه السلبية. بينما يفترض أنه يكون في ثقة، أنه هذا الشخص 100% حيكون اسم موجود، 100% حيساعدني لو أنه كان يقدر، وهو بمجرد ما يشوف اتصالي، بمجرد ما يفضل حيكلمني وحيساعدني وحيسندني. وأعتقد أن هذا الثقة في الطرف الآخر ما حتجي بدون ما يكون عندك ثقة في النفس. والثقة في النفس تجي من self love، من الحب الذاتي. لما أنت تكون حاب نفسك، واثق من نفسك، حتقدر تثق بالآخر. كل هذه الهنس اللي قاعدة أعطيكم إياها لإصلاح أنفسكم هي من أجل إصلاح العلاقة اللي أنتوا فيها، لأنها حتنعكس على علاقتكم، أنفسكم حتنعكس على علاقتكم القادمة أو اللي أنتوا فيها الآن. فالمثلث أنا شفته رائع جدا، الكوميتمنت الكام والترست، الثقة والهدوء والالتزام. هذه من دراسته الكبيرة 20 سنة، يعني أقدر أقول إن استنتاج يعني لازم نقدره. ومن أخصائي نفسي قعد مع ثنائي وشافهم من A to Z وإلى آخره، نقدر نؤمن بهذه القاعدة. لو نشتغل بس على هذه القاعدة الفترة القادمة، حاولوا أنكم تكونون أكثر اتزان، حاولوا أنكم تكونون أكثر هدوء، حاولوا أنكم تتخلصون من الغضب. لا تقولوا لي كيف، أنا دائما أقول لكم كيف، إما أنك تقعد مع نفسك أو تتكلم مع شخص حكيم من جنبك، أو أنك تلجأ إلى لايف كوتش، إلى أخصائي نفسي، وتتخلص من الأشياء الكبيرة المزعجتك، الناس اللي عندها نوبات غضب كبيرة، الناس اللي تايها ما لقت نفسها، الناس اللي تشعر أنها دائما بحاجة إلى تغذية من الآخرين وانتباه من الآخرين، ما هي عارفة كيف هي تغذي نفسها. هذه هي الحلول الدائمة اللي دائما أعطيكم إياها، بس الآن أنا أكرر لكم إنها حلول قد تصلح من ذاتك، فبالتالي تصلح علاقتك العاطفية لاحقا، وتصلح زيجتك، وتكون فعليا زيجة مستقرة وسعيدة وتدوم بإذن الله. فهذا هو الحب، الحب فعليا إنك تشتغل على نفسك، ثم يصير العمل على العلاقة أقل بكثير، لأنه ما في علاقة مستمرة وسعيدة ما يكون فيها إفورت، جهد من الطرفين. كل طرف يحاول أنه يحط من وقته للآخر، يحاول أنه يعطي الآخر، يحاول أنه effort، فيه مثابرة في هذه العلاقة حتى تنضج. لكن فيه جهد عن جهد. لما أنت تكون شخص مو مشتغل على نفسك، أنت مو ناضج، مو مكتمل، حيكون عملك على العلاقة العاطفية أكثر وأكبر ومتعب. وتخيل أنك أنت تشتغل على العلاقة مع طرف آخر، يعني لازم العقول تصل إلى يعني تتزن وتصل إلى مرحلة معينة. فمن الأسهل ومن الأفضل ومن الأسلم أنك تعمل على نفسك، فينعكس ذلك على علاقتك العاطفية. وأنا أتكلم الآن للناس اللي ما عندهم علاقة وللناس اللي في علاقة، الكلام لكم جميعا. اعملوا على أنفسكم، تأكدوا من مفهوم الحب عندكم وماذا تحتاجون من الحب، ورتبوا وصححوا يعني رغبتكم واحتياجكم للحب، وبعدها حتجدون أن العلاقة القادمة بإذن الله أفضل ما يمكن. وأنا أقول هذا الكلام حتى لا تندفعون بالعلاقات وتدخلون بالعلاقات لمجرد حب ومجرد تسلية ومجرد تجزية وقت، لأنه الحب ترى يعني أكبر بكثير، والعلاقات يعني أهم بكثير، وكيف أقول ممكن أنها فعليا تجعلك أسعد إنسان في الحياة أو أتعس إنسان في الحياة. فأنت لا تضع نفسك في مخاطرات وفي علاقات فقط من أجل شعور مخدر، شعور يبعدك شوية عن واقعك ومشاكلك وهذا، وتنسى العالم شوية. لا لا لا، حرام أنك أنت تدخل نفسك في شيء زي كذا وبكرة تستنزف طاقتك ومشاعرك في هذه العلاقة، لأنه العلاقات العاطفية ما هي بالشيء السهل، لا تستهينون فيها، وتأثيرها وأثرها على أنفسكم وشخصياتكم كبير جدا مهما قلتم. وأتذكر دراسة، إنه يعني دراسة أمريكية طبعا، قالوا إنه ما في زيجة حقيقية مستمرة إلا لما تكون بعد 8 علاقات عاطفية، 8 على الأقل، على الأقل 8 علاقات جادة عاطفية. طبعا هذه دراسة أمريكية، ويعني مو شرط إنها تمشي مع الجميع. أنا ما أؤمن، أنا أؤمن أن الواحد يدخل في العلاقة عشان يتعلم وينضج، ما يخاف من الحب، لكن لا، يجب أن يدرك أنه كامل متكامل بنفسه قبل، زي ما قلت النصائح اللي قبل ما حكررها. لكن أيضا أنا ما أؤمن باستسهال الأمر في الدخول بعلاقات كثيرة حتى الواحد يصل إلى علاقة جادة. أنت من العلاقة اللي تدخل فيها أنت يجب عليك أن تنظرها بنظرة جادة، بنظرة جادة لنفسك وللآخر، لأنه حرام أنك تدخل فقط من أجل أنا والله أبغى في هذه العلاقة أني أنا تجربة، أبغى أجرب الحب، أبغى أسعد، أبغى، لا لا حرام. العلاقات العاطفية تأثيرها جدا كبير، إذا ما كانت، إذا أنت كنت تشعر أنها ما تأثر عليك يعني تأكد أنه الطرف الآخر بيتأثر، وأنا متأكد أنه حتى أنت تأثر عليك، لكن أنت في إنكار، حتى لو أنت الطرف اللي مستسل الموضوع أنت في إنكار. هي تأثر وهي تتعب وهي تجهد. فمن الصعب أن الواحد يدخل في علاقات فقط لمجرد تسجية الوقت، ولمجرد أنه يعني أني أنا أبغى أرتاح، وزي ما قلت أني أنا أهرب. مهم جدا أنكم تنتبهون وتدخلون في العلاقة بنية العلاقة الأخيرة، بنية الزواج فعلا، وعلاقة العمر ودرب العمر ورفيق العمر، وهذا الشيء لأنفسكم، وهذا الشيء لأنفسكم، لأنه هذا مفهوم الحب الحقيقي والجميل، هذا هو. أعتقد أني كذا بختم الحلقة، أعتقد أنها، ما أدري إذا كانت أطول حلقة سويتها، لكن زي ما قلت لأن مفهوم الحب مشعب وطويل، وحاولت فعليا أنه أصل بكم إلى نهاية فيها من الحل، فيها من الحلول يعني، وفيها من الصحة إن شاء الله الشيء الكثير. تأكدوا أنكم تكونون في علاقة صحية لأنفسكم، تأكدوا أنكم ما تتخلون حتى تتأكدون وتسمعون حلقة التخلي 100 مرة مو مرة واحدة، وتأكدوا أنه العلاقات العاطفية تحتاج جهد، لكن عملك على نفسك يحتاج جهد مضاعف، ومن الأفضل أنك تكون مدرك مين أنت، إيش أنت، إيش تحب، كيف أنت، حتى تجد علاقة رائعة ويصير انعكاسك في هذه العلاقة وتصبح علاقتك جميلة. وتأكدوا أن من أهم عوامل العلاقات الصحية والسعيدة والمستقرة اللي هي موجودة في الحياة، اللي هي موجودة في الحياة، اللي يخفيها الإعلام لأنه ما فيها إثارة، السعادة والاستقرار ما في إثارة زي الأشياء الثانية، وأيضا اللي يخفيها أصحابنا عنا لأنه ما في وقت للحديث عن الأشياء الروتينية والجميلة والسعيدة، تأكدوا أنها موجودة، هذا أولا. ثانيا تأكدوا أنها تكون بجهدكم على أنفسكم، ثم بالثلاث الأشياء المهمة اللي أنا أرى أن الدراسة نجحت فيها، اللي هي الثقة والالتزام والهدوء والالتزام في الشخصية. أتمنى لكم حياة مليئة بالحب، أتمنى لكم علاقات سعيدة تنعشكم، تسندكم وتساعدكم، أتمنى لكم حب ذاتي وحب من أهلكم، حب من أصدقائكم، وحب من حيواناتكم الأليفة، وحب أكبر من شركائكم. أتمنى لكم كل الحب، ويا رب سنة 2021 تكون سنة، يعني سنة العلاقات الصحية والسعيدة. أتمنى لكم كل طاقة الحب في هذه الحياة أن تصل لقلوبكم وأرواحكم وأنفسكم، وأحبكم، وإلى كنبة سبت قادمة بإذن الله.